السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
يا شيخ، عندي إشكال في مسألة بيع التصاميم.
أيوة
يا شيخ، ما حكم أن تأخذ تصميم يباع كثيرا وفقط تغير اللون أو شكل الحروف، مثلا تغلط الحروف أو ترققها وتغير لون التصميم فقط، فما حكم ذلك حفظك الله؟
إن شاء الله يا أبا يوسف،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا عبد الله.
شيخ، عندي سؤال واحد.
أيوة.
يوم ساعات أنا في النادي ويا ربعي، نوصل تقريبا على يعني في بعد الأذان، أذان سواء كان ساعة العصر ولا الظهر، نادي فيه مصلى، لكن هالمصلى فيه إمام راتب، لكن نحن تقول أن عشان ما نقطع التمرين في النص نصلي جماعة يا بعض بعدين نكمل التمرين. ففي واحد من ربعي شافه نسوي شيء وقال إنه يمكن ما يجوز ولا شيء، شو حكم
هالشيء؟ لا عبد الله، النادي فيه مصلى وليس مسجدا. ها
يعني هو شيخ فيه، هو كان مسجد صغير يعني، هو
مصلى
يعني، هي بس فيه امام وفي
اي وانتم يعني اثناء التمرين يدخل عليكم وقت الصلاه،
اي
فتتفقون على انكم تكملون التمرين ثم تصلون بعد ذلك؟
لا، نصلي قبل الامام.
تصلون قبل الإمام ثم تروحون تتمرنون.
إيه.
طيب يا عبد الله، أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، مثل الوحدة إذا لا قدر الله حملت ومات الطفل في بطنها، يعني 6 أشهر 7 أشهر. سبحان الله العظيم، يعني وتكرر هذا عندها عدة مرات، فبعدها بفترة يعني بعد الفحوصات وكل شيء اكتشفوا الأطباء أن لا يوجد سبب طبي أبدا، فبعد الرقية الشرعية اكتشفوا أنها عين أو سحر أو ما شابه ذلك. السؤال يقول، هل لقدر الله المتسبب في ذلك يعني من امرأة أم من رجل، هل هو في حكم من قتل نفسا بغير حق أم لا، أم ما له دخل في الحكم هذا؟
إن شاء الله يا يوسف.
السؤال الثاني.
نعم.
هل بر الأم، هل هو يلزم الولد يعني وقت فراغه، وقت أنه يلتزم فيها، يجلس عندها خصلة كان ما عندها حد سولف معاها، ولا البر بس في المطعم والمأكل والمشرب والذهاب بها إلى المستشفى أو إلى التسوق، أو يعني البر ليس له صلة أبدا في جلوسه معها في المنزل، أو مثلا يفضل عليها الأصدقاء والجلساء الآخرين، يفضل أن يجلس معهم بغض النظر عن أمه؟ وما حكم الولد الذي مثلا تقول لهم السلام عليكم ويتنتن لا يرد عليها بخاطر طيب، ولا يعني كثير من ويقول انه مثلا انه يعاني عنده معاناة نفسية اضطرابية عين اي حسد، هل هذا يشمله حكم جزاء يعني مثلا عاق بوالده حتى إذا كان رغما عليه. مثلا أنا لقدر الله أنا يعني ملبوسة في أشياء تمنعني مثلا عن أمي، هل الله سبحانه وتعالى مثلا يجازيني بما أفعل في أمي، مثلا من الصدود، من عدم الرد عليها السلام، من عدم الجلوس معها، أو الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذني بهذه الأفعال بما في نفسي من أشياء؟
إن شاء الله يا يوسف، أبشر يا يوسف.
والأخير أبي نصيحة يا شيخ للنساء اللاتي يرفعن المهور على الشباب. الشباب كلنا ضعفاء تحت رحمة الله، ولكن الشاب متقدم كي يفتح بيت ويبني أسرة ويقوم وما شابه إلى ذلك، فتجي فتقول عليك 70 80 90 100 زي رفيقاتها، زي زميلاتها، زي صديقاتها، فما الحكم في ذلك يا شيخ؟
إن شاء الله
جزاك الله خير، وأنا من أشد المتابعين لهذا البرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك، ودعواتك الصالحة يا يوسف. مرحبا ومسهلا. أم عزام،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا دكتور إذا سمحت كنت بسأل عن الآن في العلاج الطبيعي. أحيانا بيحطون علينا لصق أو يحطون لواصق، يقولون خليها إلى نتيجة الجلسة الثانية، قد تكون يوم أو يومين. ممكن الاستحمام عليها أيا كان نوع التحمم، يعني عادي الغسل
إن شاء الله يا معزة،
مع العلم أنه يعني نروح من هنا على طهارة عادي، يعني هو بتحطها لنا.
كمان
أثناء الجلسة بتخرج الجوارب، وما زلت على طهارة أرجع بتخرج الجوارب
أثناء الجلسة.
وبعدين أرجع أحطها وما زلت على طهارتي، هل عادي وأكمل وأمسح عليها؟
إن شاء الله.
وممكن الله يكرمك الصلاة بالجزم عادي بالحذاء
إن شاء الله.
بارك الله.
مرحبا أختي. تفضل يا هدى.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام. طبعا
أسألكم الله يبارك فيك.
مرحبا ومسهلا.
مرحبا لهون. لو سمحت يا شيخ، أنا وصديقي سنة العمرة من فترة وخلصنا الطواف والسعي وكذا، بس نسينا نتكلم عن قص شعرنا، نهار ثاني تذكرنا وقصنا، يعني في شيء حكم في شيء هذا؟
وانتم هناك ولا بعد ما رجعتوا؟
لا هناك، كنا في هناك في مكة
ثاني يوم. ها
ايه
نسيانا. ها
ايه والله نسينا.
ايه طيب انت طيبتوا بعدها ولا شيء؟ حطيتوا الطيب يعني
واحنا في الغرفة؟ اما يوم نطلع لا.
يعني قصدي بعد ما انتهيتوا من عمره قبل ما تقصون تطيبتوا شيء من هالقبيل،
يعني واحنا في الغرفة عشان بس يوم نطلع لا.
ايه طيب ابشر يا هدى.
بشرك الله بالجنة.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أبو يوسف من المغرب بارك الله فيه يسأل عن بيع التصاميم، يقول يعني أحيانا أخذ بعض التصاميم الموجودة في المنصات أو في السوق أو شيء، فقط أغير ألوان وغير شيء وقدم شيء، يقول ما حكم ذلك؟ أبو يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي التصاميم على نوعين، تصاميم قام أصحابها ب حكرها على أنفسهم وباستصدار ما يسمى بحق الملكية لهذا الشعار أو لهذا التصميم، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه، وصدرت فتاوى من المجامع الفقهية بحقوق الملكية الفردية سواء فكرية أو حقوق شعار مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما يجوز الاعتداء عليه. وسواء قمت بتغيير شيء يسير لكنه يفهم بأن هذا يتبع لهذه الوكالة أو لهذه الشركة أو لهذه الجهة. النوع الثاني هو مجرد تصميم موجود في السوق، ما يعني قام أصحابه بوضع شعار مثلا، ما قام أصحابه باستصدار حق ملكية لهذا الشعار مثلا أو لهذا التصميم، ولكنه مفتوح للجميع، يجوز لك أن تستفيد منه على ألا يعني تتبنى على ما هو عليه، وإنما تقوم بإضافة أشياء معينة مثل ما يعني تصنع أنت الآن من حيث تغيير اللون، تغيير بعض الحروف مثلا، تغيير يعني حجم الخط، حجم الشعار، هذا لا بأس به بارك الله فيك، لأن هذا مشاع بين الناس. أما إذا استصدر شخص حقوق معينة وكتب على هذا بأنها محفوظة لأنه دفع أموال ودفع كذا، هذا لا يجوز الاعتداء عليه. عبد الله من دبي يقول أنا أروح أنا وأصدقائي إلى النادي، يقول يدخل علينا وقت الصلاة، لكن النادي فيه مصلى وفيه إمام راتب، لكن نحن نقول بأننا نريد أن نستعجل في دخول النادي، ممكن نصلي في المصلى صلاة الجماعة قبل الإمام وبعدين يعني ندخل النادي. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على حرصك على الصلاة أنت وأصدقائك، وبارك الله فيكم وصلى الله تعالى يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحرص. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت الآن في مثل هذه الحالة أمامك ثلاث خيارات. الخيار الأول أنك تنتظر الإمام وهذا أفضل، ولا يخفاك يا عبد الله بأن الوقت قصير، يعني بالنسبة لانتظار الصلاة صلاة العصر وصلاة الظهر 20 دقيقة، وهذا أفضل شيء أنك تبقون في المسجد تصلون السنن القبلية 4 ركعات وتقرؤون ما تيسر من القرآن وردكم اليوم مثلا، وهذه نعمة من نعم الله. هذا الخيار الأول وهو أفضل الخيارات. الخيار الثاني أنكم تدخلون النادي وتتفق أنت وزملائك على أنكم بعد الحصة، حصة الرياضة سواء نادي حديد ولا سباحة ولا شيء، أنكم تصلون جماعة قبل خروج الوقت، يعني تتفقون الآن دخلتم النادي الساعة 4 مثلا، ستخرجون الساعة 5:30، تجتمع أنت وإياهم بعد الانتهاء من الحصة التدريبية تقومون بصلاة الجماعة. هذا الخيار الثاني وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الخيار الأول. المرتبة الثالثة إذا كان المكان مصلى وليس مسجدا، وأنتم ترون المصلحة بأنكم تتقدمون الإمام وأنتم جماعة فلا حرج في ذلك، ولكن أفضل شيء أن لا يكون في المصلى، في نفس صالة النادي أو في غرفة أو في الساحة مثلا، حتى لا تقضون على مقصد الشرع من الاجتماع، لأن غيركم قد يراكم وهنا يفتاتون على الإمام ويتقدمون عليه، وربما حصلت مفاسد، يعني ما يكون للمسجد قيمة ولا للمصلى قيمة ولا لصلاة الجماعة قيمة. وهذا الخيار الأخير اللي أنتم تحسبون فيه المصلحة ويعني ترجحون فيه المصلحة، ولا يكون في المصلى وإنما يكون في مكان آخر. أم يوسف من السعودية تقول إذا كانت امرأة كلما حملت بطفل يموت في الشهر 6 أو 7 وتبين بعد الفحوصات أن الأمور طبيعية، لكن بعد الرقية تبين بأن هناك عين قوية تتسبب في وفاة هذا الجنين، تسأل تقول هذا الذي يصيب بالعين مثل هذا الحمل هل يعتبر قاتل نفس بغير حق؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي تحمل وتسقط أو يموت الجنين بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، إذا أثبتت الفحوصات الطبية والأشعات والتحاليل الطبية على أن الجانب العضوي سليم 100%، ولما عرضت على راقي الشرعي تبين بأن هناك عين حاسدة والعياذ بالله أصابتها أو تصيبها، لا شك بأن من تعمد إصابتها بالعين فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، العين حق، وجاء في حديث آخر العين تدخل الإنسان القبر والبعير القدر، يعني تصيب حتى البهائم، البعير هي بعير والناقة هي ناقة، تصيبها العين تصيبها وتسقطها كذا، يعني تميتها يعني بالقدر، والمقصود أنها تطبخ بعد ذلك، وكذلك تدخل الإنسان القبر والعياذ بالله، بمعنى أن العين قد تقتل. وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا أصاب سهل بن حنيف بالعين، كان يغتسل فرآه فكان جميلا أبيضا، فقال ولا جلد مخبأ، المخبأ الفتاة اللي ما رأت الشمس من شدة بياضها، قال ولا جلد مخبأ، فلبط سقط ولبط في الماء، فاستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فجاء فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، سماه قتل، قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. لهذا نص العلماء على أن الذي يصيب الناس بالعين ويتعمد ذلك لولي الأمر، لولي الأمر أن يسجنه سجنا مؤبدا، نص على هذا كثير من الفقهاء. قالوا إذا شخص معلوم بأنه يصيب الناس في العين، يصيب الناس بالعين ويتعمد ذلك، لولي الأمر أن يسجنه حتى يكف شره عن الناس. ولهذا أختي الفاضلة بالنسبة لمن يتعمد ذلك لا شك بأنه قاتل نفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه قاتلا. لكن هل يأخذ حكم القاتل من حيث يعني تنفيذ الأحكام عليه؟ هذه مرجعها إلى القاضي. إذا علم عرفوا بأن فلان أو فلانة هي اللي تتعمد أن تصيب هذه المرأة الحامل بالعين، كلما حملت أصابتها في العين يرفع أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت للقاضي أن يرى فيها رأيه. لكن عموما ما يذكر في كتب الفقهاء في أبواب الحدود أن هذا لا يكون له حكم الحد، لا يطبق عليه حكم حد قاتل النفس، لكن عقوبات تعزيرية شديدة جدا تلحقه من حكم القاضي. وعموما أخت الفاضلة بالنسبة لهذه المرأة ما يضرها بإذن الله تعالى شيء في المستقبل إذا هي حصنت نفسها، وذلك بالأوراد الشرعية وبالرقية الشرعية، عفوا بالآيات، بالرقية الشرعية بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية وبالأدعية، وتحرص على أن تخفي حملها ما استطاعت. لأن أحيانا الإنسان إذا أظهر نعمة الله عليه حسده الآخرون، حسدوه. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما رأى طفلا تأخذه العين يعني جميل قال دسموا نونته، النونة هي اللي يسمونها الغمازة، ها أظن الغمازة يسمونها اللي في الخد، قال دسموا نونته يعني لا تظهرونه بمظهر الطفل اللي تأخذها العين. وهذا من باب بدل الأسباب، ممكن تخبرينها بأنها تخفي حملها، ما تخبر أحد بحملها، وأيضا تتجنب المجالس التي هي تعتقد أو يغلب على ظنها بأن أصيبت في هذا المجلس من امرأة. وإذا والله كان هناك من بعض النساء يصدر من غير قصد، يعني بعض النساء مثلا يعني يصدر إعجاب منها بحمل هذه المرأة أو شيء، تطلب منها الوضوء، سواء تطلب منها بشكل خاص أو من مجموعة النساء وتغتسل بهذا الماء، وهذا من أسرع الأشياء في التخلص من العين بإذن الله. وذلك لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإذا استغسلتم فاغسلوا، وأمر الصحابي أن يتوضأ حينما أصاب سهل بن حنيف بالعين، أن يتوضأ، أمره بأن يتوضأ، ثم صب على سهل بن حنيف فقام ما به شيء. سبحان الله العظيم، شوف هي للحظة ما به شيء، ما كأنه أصيب بالعين بعد أن كاد أن يموت من شدة وقوة العين. بارك الله فيك. أم يوسف من السعودية تقول يعني هل يعني من بر الأم أن الولد يجلس مع والدته في وقت فراغه ويعني يسليها وكذا، أما البر فقط في المطعم والمشرب؟ وأيضا ممكن أن الولد يفضل الأصدقاء على والدته. أختي أم يوسف من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للبر عبادة من العبادات وقربة من القربات، والبر منزلته في الإسلام عظيمة بدليل الأمر به في القرآن كثيرا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في السنة كثيرا، وأمر الصحابة الذين هم أدرى الناس بمراد النبي ومقصود النبي، ولذلك كانوا يتكلمون في هذه المسألة كثيرا ويفصلون وينصحون ويعظون. ولهذا الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إحسان، لفظة إحسانا هذه تحتها مضامين كثيرة، لذلك أجملها الله عز وجل، الإحسان في القول، الإحسان في النفقة، الإحسان في البر، الإحسان في كذا، الإحسان في كل شيء إحسانا. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والنصوص كثيرة في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على بر الآباء والأمهات، وخص الأمهات بمزيد اهتمام، أن لذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل لها هذه الحقوق عليه الصلاة والسلام. والبر بارك الله فيكم لا يقف على قضية المطعم والمشرب والملبس، هذا أمور شكلية. البر الحقيقي هو يعني طاعة الوالدين في غير معصية الله عز وجل، إدخال السرور على الوالدين، الوقوف مع الوالدين خاصة عند الكبر وعند المرض وعند الحاجة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا الوقت الذي يختبر فيه الإنسان هل هو بار حقيقي ولا بره مغشوش. ها، في بعض الناس عنده بر مغشوش، يعني هو يقول والله أنا بار والدي، أبوه ما شاء الله عمره 35 سنة ولا والدته عمره 35 سنة ولا 40 سنة في قمة شبابهم وصحتهم، ها يقول أنا بار بأبي وأمي، أصلا أبوه ما عمره سأل شيء وأمه ما عمره طلبت منها شيء لأن الحمد لله مكتفية. ها، متى يعني يظهر البر الحقيقي؟ لما تمرض الأم ويمرض الأب، ولما يكبران في السن ويحتاجان إلى وقوف الولد، هنا البر الحقيقي، هنا الاختبار، هنا الاختبار هل فعلا هو بار برا حقيقيا بحيث أنه يكون سمع الوالدين وبصر الوالدين، أينما التفت وجداه، أينما التفت هذا البر الحقيقي. أما الدعاوى كثيرة الدعاوى، ها الدعاوى والله بار بار بار، لكن هنا البر الحقيقي. ومن البر إدخال السرور على الوالدين، أن الشخص يدخل السرور على الوالدين، يفرح قلبي الوالدين. ومنها مسألة الجلوس مع الوالدين، الجلوس مع الوالدين، يعني الآباء والأمهات خاصة إذا دلف إلى عمر متقدمة يكون عندهم مساحة كبيرة من الفراغ، ويحتاجان من يملأ هذا الفراغ، وما في أجمل عندهم ولا أطيب ولا ألذ من الولد، سواء كان ذكر أو أنثى، يجلس مع أبيه ويجلس مع أمه، ها، ويقر عينيهما بجلوسه معهما، هذا أجمل ما عند الوالدين. هذا مثل ما يقولون بالعامية يسوي الدنيا، هذا يعني تتقزم عند الأمور المادية، هذه طعام وشراب وكذا، هذه نعمة من نعم الله. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا، رأى رجلين، فقال لأحد من هذا؟ قال هذا أبي. فنصحه رضي الله عنه، قال له لا تناديه باسمه ولا تمشي أمامه، ما تتقدمه بالمشي، ها، ولا تجلس قبله. الله أكبر، هذا أبو هريرة يوصي شاب وصية عابرة وهو ماشي في الطريق، لا تناديه باسمه ولا تجلس أمامه، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. وذكر العلماء أشياء كثيرة. لهذا بارك الله فيك، الشاب هذا الذي فعلا أغلب وقته يقضيه مع أصدقاء أو تارك والديه، هذا عاق، يعني خاصة مع وجود الحاج. أنا لا أقول والله الشاب ما يطلع مع أصدقائه، ما يطلع مع زملائه، لا بالعكس، هذه الشريعة ولله الحمد نصوصها ظاهرة فيها. الكلام على يعني على اختلال الموازين، على رجحان الكفة. الآن عنده أصدقاء، الكفة مايلة مع أصدقائه 24 ساعة مثل ما يقولون بالعامي، ولا يقصدون 24 ساعة الحقيقة، لكن أغلب الوقت مع أصدقائه. والوالدين إذا تفطن لهم يتفطن لهم، ها. وفي شيء آخر للأسف الشديد، أن بعض الأولاد موجود بجسده مع والديه، لكن غير موجود معهما، لا بمشاعره ولا بقلبه ولا بسمعه ولا بصره. عرفتم وين؟ أكيد عرفتم، مع الجوال، جالس الآن مع الجوال المحمول، أبوه وأمه لو كلماه ما يعني ما سمع كلامهما. ليش؟ لأنه غارق في هذا الفضاء المفتوح، غارق في هذه المنصات، بعيد كل البعد عن والده. وأنا سبق أنني أطلقت على هذا العقوق الصامت، العقوق الصامت موجود هو في البيت، لكن أبدا لا يحرك ساكن، ما يحرك ساكن 24 ساعة على المحمول. والوالد يعني يريد التفاته من ابنه، الأم تريد التفاته من ابنها، لكن للأسف الشديد. وهذا حقيقة من أخطر العقوق الآن الموجود، اللي فعلا كثر في البيوت، وخاصة من الذكور ومن الإناث.
أصبح الآن أصبحت البنت 24 ساعة الجوال والولد 24 ساعة الجوال وأبدا. هذا إذا كان موجود في البيت الولد، غير إذا خرج عن خارج البيت. لهذا للأسف يعني بعض الأولاد إلى الآن ما عندهم انتباه لهذه القضية، فيحتاج كل شاب أن يتقي الله في والديه وأن يعيد صياغة نفسه وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. إدخال الحزن على الوالدين من العقوق، يعني جعل الوالدين يعيشان حياة هامشية ما كأن لهم دور ولا كأن لهم رأي، هذا من العقوق والعياذ بالله. ويوجد هذه حالات كثيرة الآن، أصبح الأولاد يعني للأسف الشديد لديهم إهمال فاضح في قضية التعامل مع الوالدين. لهذا أختي الفاضلة، هذا من العقوق، وإن كان العقوق درجات، هذا درجة من درجات العقوق. إذا كان الإنسان يهمل أمه ولا يجلس معها ويهمل أباه مع 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 وجود الإمكانات. الآن المصالح في الشريعة الإسلامية إذا تزاحمت يقدم أعلى المصلحتين، أعلى المصلحتين تقدم. يعني الآن الولد بيطلع مع أصدقائه والأم ترغب في أن يجلس معه، هذه مصلحة وهذه مصلحة. طبعا نتكلم على الأصدقاء الطيبين، ها، الناصحين الخيرين، هذه مصلحة وهذه مصلحة. طيب إذا تعارضت يقدم مصلحة من؟ مصلحة أمه وأبوه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة جريج العابد، لما كان وهو في الصلاة نادته أمه وما قطع صلاته، عاقبه الله عز وجل، عاقبه الله. الفقهاء عندنا يقولون إذا كان الشخص يصلي صلاة السنة وليس الفريضة، لا السنة، فنادته أمه يسبح يقول سبحان الله حتى تنتبه إنه في الصلاة. طيب أصرت عليه، أصرت، هو لاحظ بأن الوالدة سمعت تسبيحه لكنه مصرة، يقطع صلاته ويروح يلبي نداء أمه، لأن قطع الصلاة بعد الشروع فيها بالنسبة للنافلة يجوز، والاستجابة لنداء الوالدة واجب. فلذلك نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. هذه وصية حبية مني لأولادي وبناتي وأبنائي وجميع المسلمين، أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، وأن يعني يعيدوا صياغة أنفسهم من جديد إذا كانوا قد أدمنوا على وسائل التواصل هذه وألفوها لدرجة أن أصبحت يعني أصبحت جزء كبير من حياتهم، وهي أصلا في الواقع يعني لا قد تضر أكثر من النفع، ضرر ديني وضرر بدني. ها، ولو افترضنا بأنها فيها منافع، أيهما يقدم؟ يقدم بر الآباء والأمهات. بارك الله في الجميع. أم يوسف من السعودية تقول: ما حكم الولد اللي يسلم عليه أبوه أو تسلم عليه أمه هو ما يرد، تقول ما يرد بخاطر طيب، هل يشمل حكم العاق؟ هو هل يحاسبه الله لأنه هو عنده معاناة؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للولد سواء كان ذكر أو أنثى، إذا كان يمر بحالة صحية، بعقدة نفسية، بمشكلة عقلية، هذا لا يؤاخذ يا أختي الفاضل. يعني مثلا ولد في البيت عنده مشكلة، عنده أزمة نفسية، عقدة نفسية، مرض عقلي، مرض روحي مثلا، ويدخل الأب يسلم عليه وما يرد، أو يرد بتمتمة مثل ما ذكرتي، هذا مرفوع عنه القلم. كذلك تدخل عليه أمه وما يرد السلام، مرفوع عنه القلم. اللي يحاسب من هو؟ اللي في كامل قواه العقلية وما عنده أي مشكلة يعني صحية ويستطيع أن يرد، لا، ما يجوز، ما يجوز. عدم رد السلام على الوالدين أو رد السلام رد بارد، هذا ما هذا 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 بعيد عن البر، بعيد عن بر الوالدين. هذا ليس مما أوجبه الله عز وجل على الابن بالتعامل مع الوالدين. لهذا الإنسان مطالب أن يرد السلام على الآخرين، رد السلام واجب على الآخرين، كيف على مسألة أبيه وأمه؟ فأنا فهمت من سؤالك يا أم يوسف بأن الولد مريض، مريض معذور يا أختي الفاضلة، ما يؤاخذ، ها، ما يؤاخذ. بارك الله فيك. أم يوسف من السعودية تقول: يعني هل من نصيحة للنساء اللائي يرفعن المهور على الشباب؟ تقول يعني تقليدا للأخريات. يا أم يوسف بارك الله فيك، والله بوحت الأصوات وأكثرنا من الكلام في هذا الأمر، والمقاطع موجودة ومنتشرة بين الناس، وكم مرة ذكرنا الناس وخوفنا الناس وقلنا اتقوا الله في الشباب، اتقوا الله في الفتيات. حقيقة من أسباب يعني العزوف عن الشباب، من أسباب، من تبعيضية هنا، من أسباب عزوف الشباب عن الزواج غلاء المهور. من أسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج الفشخرة الموجودة عند بعض الأمهات، من أسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج الطلبات هذه التي يعني غير معقولة الآن اللي يقوم فيها بعض تقوم فيها بعض الأسر للأسف الشديد. نبهنا والله يا أختي الفاضل على هذا وبينا خطورة هذا الأمر، والآن اتساع دائرة العنوسة عند البنات، كثرة العزاب في المجتمعات، ترى هذا ورم مجتمعي، يعني تركه هذا لا يجوز الاستهانة به، الورم يكبر إذا ما قضي عليه، وهذه أسباب. ولذلك توجد ولله الحمد مبادرات، توجد دراسات الآن، وتوجد لجان أيضا في قضية محاصرة هذه الظاهرة، ومن جملتها استهداف يعني بعض استهداف الناس عموما والأسر خصوصا في قضية يعني هذه النظرة القائمة على الفخر، القائمة على الخيلة، والقائمة على الكبر، والقائمة على المنافسة في غير الطريق الصحيح، في غير الطريق الصحيح. يعني الآن يعني تقول والله أنا بنتي ما هو بأقل من بنت بني فلان، لازم نطلب أكثر، يعني عندها دليل، عندها نص، وهل هذا هو المقياس الحقيقي لقيمة المرأة؟ لا والله، والله لو كان المهر وكانت الفشخرة وكانت الطلبات هي اللي ترفع من قيمة البنت، أولى الناس بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أولى الناس بنات النبي وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلنا هذا الشيء، ما فعلنا هذا الشيء. ويوجد في مجتمعاتنا ولله الحمد أناس على قدر كبير من الوجاهة ومن المناصب ومن المال، ومع ذلك يزوجون بناتهم زواج متواضع جدا، وأنا على علم بذلك واطلاع، ما عندهم الفشخرة هذه، ما عندهم، هم أغنية، هو يستطيع أن يقيم حفلة الزواج في أغلى فندق في العالم، ويستطيع أن يأتي بأفضل أنواع الأكل في العالم، ها؟ لكنه خاف الله واتقاه، قال لا، زوج بنته لرجل صالح، سوى حفلة مناسبة خفيفة، هذا المقصود يعني، هذا المقصود. أما هذا الاستعراض والعياذ بالله هذه معصية، هذا مسمار في نعش هذه الأسرة، هذه خطوة في طريق بناء أسرة ما كانت البداية صحيحة، ما البداية غير صحيحة. يعني ماذا تظنون بشاب الآن كلف مهر وكلفته أم زوجته، كلفته بطلبات، راح يقترض من المصرف، يحبها؟ لا والله ما يحبها أبدا، يمكن يدعي عليها والعياذ بالله، هو يريد امرأته، لكن أمها حسبي الله ونعم الوكيل قالت ما أرضى إلا فندق، ما أرضى إلا بكذا، وما أرضى إلا فرقة، وما أرضى إلا كذا، وراح المسكين لأنه يبي زوجته ويريد زوجته، راح تكلف وقروض ويدفعها شهريا، طال عمرك يخصمون من راتبه وما يبقى له شيء، يدعو لأم زوجته ولا يدعو عليها، أنا ما أقول يدعو عليها، أقول يدعي لها بالهداية، لكن بعض الناس ما يملك يدعو عليه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليها اللي ورطتني بهالقروض وبهال، اتقوا الله، خاف الله عز وجل. والله إن في كثير من الشباب يتواصلون معي، واحد يقول أنا ماني قادر أتزوج، والسبب هذه الطلبات، لما ذكر لي الرقم قال لي بأن هناك رقم، يعني قال لي مبلغ والله إني ما استوعبت أنا، معقول؟ قال والله هذا هو، لما تدفع المهر بعدين الشبكة وبعدين الفندق وبعدين الآن اللي طالع مسألة الحفلات، حفلة قبل الخطوبة وحفلة الخطوبة وحفلة قبل الملكة وحفلة الملكة وحفلة قبل الزواج وحفلة كذا، إلى متى؟ إلى متى يعني؟ اشكر الله واحمد الله على النعم، واتقوا الله في الشباب، خافوا الله في الشباب، في شباب مساكين والله إنهم يعني يتألمون، يريد أن يعف نفسه ويريد أن يصون نفسه، وفي بنات كذلك، أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم عزام من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة للعلاج الطبيعي، تقول أحيانا يضعون لواصق طبية أثناء يعني الجلسة مثلا، وتقول بالنسبة للاغتسال كيف يكون؟ أخت الفاضلة أم عزام، بالنسبة للواصق الطبية هذه طبعا ما تمنع من غسل العادة، الغسل العادي، غسل التنظف، لكن غسل العبادة لا تمنع، لأن من شرط غسل العبادة اللي هو غسل الحيض وغسل الجنابة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، واللاصق الطبي حجمها كبير جدا، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رد صحابيا وجد على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني قدر الأظفر، ما أصابها الماء، قال ارجع فأعد وضوءك، وجاء في لفظ وأعد الصلاة، وأعد الصلاة. لذلك الفاضلة ما يجوز للمرأة أن تغتسل وعليها اللاصق الطبي إذا كان غسل الغسل الواجب، إلا في حالة واحدة، إذا والله الآن هي محتاجة إلى اللاصق الطبي، ونزع اللاصق الطبي هذا يفشل عملية العلاج أو التداوي، يصير ما له قيمة. يعني لو نزعت الآن هذا اللاصق الطبي ما كأنها عالجت، ولا كأن دفعت فلوس، ولا أنها حجزت جلسة طبية مثلا. في هذه الحالة يأخذ حكم بقية اللواصق، يعني من حيث المس عليه أو التيمم على قول، يعني بعد الاغتسال تتيممين عن هذا الجزء الذي ما أصابه الماء. أما تقول لا الحمد لله أستطيع أني أنزع فترة الغسل وأجيب لاصق آخر مكانه، هذا هو الواجب. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
سؤالي الأول، ما حكم الشرع الزوج لزوجته وابنه الرضيع لمدة عام ونصف؟
ما حكم دقيقة يا أمة الله، ارفع صوتك شوي لو سمحتي.
ما حكم الشرع زوج لزوجته وابنه الرضيع لمدة عام ونصف دون نفقة أو رعاية أو سؤال، أي هجر كامل، لخشية الزوجة رفضت الذهاب إلى أهل الزوج في شهر رمضان، ولكنها سمحت له بالذهاب للإفطار مع أهله على أن تبقى هي في منزلها، علما بأن الزوجة هي التي ستقوم بإعداد إفطار كاملا له ولأهله، أي خدمتهم، ولكن دون الذهاب إليهم. والزوجة رفضت الذهاب تفاديا للمشاكل لما تسبب لها من أذى في السابق. وبعد عام ونصف قدمت الزوجة وأهلها الحلول المناسبة والشروط لحل هذه المشكلة لكي تحافظ على بيتها وزوجها وابنها، ولكن أم الزوج رفضت وقالت لزوجها وسأتدخل في حياتكم، علما بأنها أوصلت الزوجين لها.
يقطع يا أختي أمة الله، عندك التلفون يقطع، الخط رديء جدا. عموما فهمت القصة، يعني هي الآن زوج هجر زوجته سنة ونصفها وابن الرضيع بسبب مشكلة عائلية بين الأسرتين، يعني
بحجة أنه ما تبيش تمشي لأمه.
طيب ماشي، واضح. السؤال الثاني،
ما حكم الشرع عندما يحلف شخص زورا على المصحف حتى يتجنب المشاكل في حياته، وهناك من تستر عليه علما بأن هناك ضرر وقع على شخص آخر؟
يحلف زورا
على المصحف حتى يتجنب المشاكل في حياته.
طيب السؤال الثالث، لا أعيدي، عندك الخط رديء، أعيدي السؤال لو سمحتي.
ما حكم الشرع في دخول أم الزوج إلى بيت ابنها دون استئذان، حتى في حال نوم الزوجين، مما تسبب إلى الزوجة بخوف وهي حامل، مما ترتب عليه آثار صحية سيئة للزوجة، علما بأن دخول أم الزوج في حال نوم أو غياب الزوجين دون حاجة أو سبب مشروع.
يعني تدخل تقتحم البيت اقتحام يعني؟ أمة الله.
نعم.
تقتحم البيت ولا تطرق الباب وتفتحون أنتم لها؟
لا
ولا
تفتح.
كيف؟
يعني تدخل الباب وتخش، تفتح الباب وتخش.
أنتم تقفلون الباب يعني؟
نعم.
طيب يا أمة الله، بارك الله فيك. أيوة أمة الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا اتصلت عن
تفضلي.
الله يعزيكم.
استمعت للنصيحة؟
أيوة، بس أنا رحت عند أطباء نفسيين كثير.
أيوة.
فقرأوا علي، يعني جاءوا مشايخ وقرأوا علي فعلا، حتى أني كنت أتخيل الدم أخرج من بطني دم وشعر وأكياس. بعدين سبب الظروف مع وقت أواصل العلاج.
طيب
السؤال الثاني، لما سألتك عن العروس، هو مشكلات مش جاف، هو أغاني يعني العروس يلصوا فيه مسمار. فكيف يجمع إن الشيئين؟
طيب يا عمة الرحمن، أبشر إن شاء الله، بارك الله فيك.
وأنا أيضا رحت عند أطباء نفسيين وأعطوني أدوية، فهذه الأدوية جابت لي مضاعفات، فآخر مضاعف يقولوا لي ما عندك شيء. فأنا ما رحت عند طبيب ولا طبيبات، رحت عند يمكن 5 أو 6 أطباء طبيبات يقولوا لي نفس المشكلة. ومع أني جلست مع مدرستي اللي درسنا عقيدة، فشرحت لها حالتي، فما وجدت لي حل، لما أكون أقرأ قرآن كثير أضيق، فتجدني أني أقطع المصحف.
طيب واضح يا عمة الرحمن، خلاص يعني أنا أعطيتك نصائح بالأمس كثيرة ومتنوعة ومتعددة، تمسكي فيها، بارك الله فيك، وصلى تعالى يحفظك. من تفضل محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك؟ حياك الله شيخ.
مرحبا.
حياك الله شيخ. لو سمحت أنا عندي سؤال.
إيه؟
سؤال ثاني شوية بعد خفيف. عندي بنيت مسجد برع الدولة.
إيه؟
بنيت مسجد برع الدولة والله، من يعني من سنين يعني، ومنا ويا الجيران أنا وياهم، هم بنا وأنا بنيت وياهم، لكن الحين أنا المسجد ما تواصل وياه، ما أعرف عنه شيء. الجيران اللي بنوا لي المسجد توفوا، وكل يعني أول كانوا يوم يعني كانوا موجودين لي، الله كاتبنا أنا طرشها لهذا المسجد ولهذا الريال اللي يعني متكفل بالمسجد هناك. الحين الجيران لي الله يرحمهم ما عندي حدا تواصل وياهم، وما أعرف عن المسجد، المسجد برع الدولة وما أعرف عنه، يا بولي عنه شريط يعني، وشفته يوم منفتح وهذا، بس يعني ما أعرف يعني تواصلت منه ويا حد يعني عارف هذا المكان. قال أبوي ما حد، كان الريال الجيران قالوا الريال اللي تواصلون وياه اتوفى.
أيه؟
وأنا الحين ما عارفة بنية الحب الله.
وأنت طبعا أنت قصدك ترسلين لهم باستمرار فلوس يعني، ولا قصدك فقط
أول؟ لا أول كنت أعطي لي الله كاتبنا يعني أرسل لهم من طرف هذا الموجودين.
أيه؟
الحين يوم توفوا هذه ما عارفة إنه اللي أرسلنا، ما عندي حد أرسل لي شللنا قبل يعني.
من كم سنة؟ من يعني كم سنة؟
سنين والله الشيخ، مسنين بكمل حوالي 20 سنة.
ما شاء الله ما شاء الله، خير خير يا محمد.
بكمل 20 سنة، لكن هم كانوا هم يوم موجودين أنا وياهم تعاون، هم يطرشون لهم بانين نفسي أنا وياهم، وهم يطرشون وأنا طرش وياهم بعد.
نعم. طيب.
لكن الحين ما عندي حد أتواصل وياه، وسألت عن ريال صح كان حقيقة توفى يعني ما كان يعني هذا.
نعم.
وسألت طيب. يعني تو هاي اللي أو قبل تواصلوا وياهم أنتوا تواصلون عشان أنا بطرش يعني شيء، ولا قالوا الحين ما نعرف عن.
أيه واضح واضح، أبشر يا محمد. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا كل ما أقرأ كل صلاتي كل ما أقرأ أبدي الحي القيوم، الحين أنا ما عارفة، حد يقول لي قرأي أول الأذكار وبعد الحي القيوم، وأنا مستمرة على أول ما من أخلص
هذا
صلاتي.
وين تقرأين الحي القيوم؟ وين بيمك؟
أقرأ على بعد ما أخلص صلاتي.
بعد الصلاة.
بعد الصلاة.
وش تقولي؟ في التحيات، في التحيات قبل السلام يعني. إيه قبل السلام
أقرأ الله يعني أقرأ أول أبدل الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعدين يعني أقرأ الله بسم الله الذي لا يضر مع شيء والمعوذات وهالسوالف. الحين حد يقول لي كذا؟ حد يقول لي كذا؟
هذا في الصلاة ولا بعد الصلاة؟
لا هذا بعد الصلاة، بعد ما خلص الصلاة.
إيه يعني بعد الصلاة، بعد ما تسلمين.
بعد ما أسلم.
إيه إيه إن شاء الله، أبشر يا محمد.
وآخر شيء يعني في آخر الصلاة يعني مخلصة منتهي من الصلاة يعني إيه؟ أقرأ هالأذكار. حد يقولي كذا وحد يقولي كذا، أنا ما أعرف يا شيخ يعني.
تسمعين إيه؟ العلم إن شاء الله اللي يريحك. أبشر.
مرحبا
ومسهلا.
الله العافية والصحة وطول العمر. مرحبا مرحبا يا شيخ، الله يعطيك العافية.
مرحبا، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، عندي سؤالين. الأول الحديث أهل القرآن هم أهل الله خاصة.
نعم.
السؤال يعني كيف نكملهم الصفات؟ والسؤال الثاني
كيف عفوا عبد الرحمن أهل القرآن تقصد معنى الحديث ولا تسأل عن صفات أهل القرآن؟
معنى الحديث وكيف نكون من هذول الأشخاص
إن شاء الله. أبشر.
والسؤال الثاني سنة الرواتب إذا فات محلها هل هي تقضى أو لا؟
إن شاء الله عبد الرحمن
الله يعافيك.
مرحبا مسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت أم عزام من السعودية بارك الله فيها تقول يعني إذا أنا ذهبت إلى جلسة علاجية وكنت لابسة الجوربين ثم نزعوها أثناء الجلسة العلاجية وأنا على الطهارة وبعدين لبستها هل يضر المسح؟ الجواب لا، ما يضر المسح بارك الله فيك، لكن أريد أن أفصل لك في هذه المسألة. بالنسبة لبقاء بالنسبة لك إذا كنت أنت قد لبست الجوربين على طهارة ولم ينتقض الوضوء ثم ذهبت إلى العيادة أو الجلسة هذه اللي قد يكون يعني من جلسات العلاج الطبيعي فنزعوا الجوربين وأنت أصلا ما مسحت عليه ولم ينتقض الوضوء لبستيهم تكملين الحمد لله المسح مدة يوم وليلة ما دمت أنك مقيمة. لكن الحالة الثانية إذا أنت يا أم عزام لابس الجوربين ومسحت عليهم كنت على وضوء يعني هذا أول مسح بعد ما انتقض الوضوء ومسحت عليهم ورحت للعيادة وعندك علاج طبيعي مثلا ثم نزعوها وأنت على وضوء أنت ما زلت على وضوء ولبستيهم وما زلت على وضوء تصلين بهم الظهر والعصر ما دامنا على وضوء لكن إذا جيتي تمسحين تتوضين مرة ثانية لازم تخلعينهم وتتوضين وضوء جديد. واضح شفت الفرق بين هذه وهذه؟ فإذا كنت أنت مسحت عليهم ثم نزعت وأنت في حالة وضوء طهارة ورجعت ولبستيهم يجوز تصلين فيهم ما دمت على الطهارة. إذا انتقض الوضوء لا خلاص لازم أنك تغسلين قدميك يعني لما تجين تتوضين ما تمسحين وإنما تغسلين القدمين وتستأنفين مسح جديد بارك الله فيك. أم عزام من السعودية تسأل عن حكم المسح عفوا حكم الصلاة في الحذاء. يا أم عزام بارك الله فيك بالنسبة للصلاة في النعال وفي الحذاء جلكم الله مشروعة بل بعض العلماء يقول سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه وقد جاء هذا من أكثر من وجه وطريق أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخلع عليه إذا أراد الصلاة بل لما مرة من المرات كان يصلي خلع عليه وهو في الصلاة فخلع الناس خلع من وراءه نعالهم فلما سلم قال لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأيناك يا رسول الله قال إن جبريل أخبرني بأن بهما قذرا أو في لفظ أذى يعني فخلعتهما وهذا يدل على ماذا أنه كان يصلي في النعلين لكن طبعا نحن نقول هذا الكلام أختي أم عزام إذا كان الإنسان في بيته كان الإنسان في طالع للبر مثلا في سوق في مكان ما في سجاد أما إذا دخل المسجد وفي سجاد ما يصلح أنه يصلي في نعليه ولا أحد يرضى أن أحد يدخل المسجد بنعليه هذا في الأماكن اللي يكون فيها مثلا ما يكون فيها سجاد ولا مثل ما ذكرنا فيها الحدائق وغيرها فيجوز لك يا أخت الفاضل إذا كنت في عيادة طبية أو في كذا ويصعب عليك خلع النعلين صلي حتى لو ما كان يصعب عليك ولا يشق عليك يجوز تصلين بالحذاء بارك الله فيك. هدى من دبي تقول رحت أنا وصديقتي العمرة تقول لما خلصنا العمرة نسينا نقص شعرنا ما تذكرنا إلا ثاني يوم ماذا علينا؟ هدى بارك الله فيك بالنسبة للمعتمر لا يتحلل إلا بعد قص شعر رأسه أو حلقه بالنسبة للرجال والحلق أفضل للرجال من القص أو التقصير وأما النساء يقصرن قدر أنملة يجمعن الشعر ويقصرن قدر أنملة بهذا يتحلل الإنسان من الإحرام. بالنسبة للذي ينسى التقصير ثم يتلبس بمحظورات الإحرام مثلا هل تلزمه الفدية أم لا؟ قولا القول الأول بأنه تلزمه الفدية إذا تطيبتم مثلا يكون عليكم كفارة أذى إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة والفريق الآخر من أهل العلم
قالوا بأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، ولذلك لا يترتب على من نسي التقصير شيء، وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله جل وعلا كما عند مسلم في الحديث الصحيح حديث القدسي، قال الله: قد فعلت. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي، وفي لفظ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الذي يظهر، ما دام أنكما نسيتما التقصير والنسيان عذر يسقط فيه الإثم وتسقط فيه أيضا بعض الأحكام مثل هذا، فما عليكم شيء يا هدى. أمة الله من ليبيا تقول: ما حكم الشرع في زوج هجر زوجته وابنه الرضيع مدة سنة ونصف، وبالسبب في ذلك خلافات زوجية بين العائلتين وتدخل الأم من الطرف الآخر وطلب الزوج من الزوجة أشياء يعني هي تقدر بأنها إذا ذهبت إلى أهله ستكون مشاكل. يا أختي أمة الله من ليبيا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك وأن يبعد عنكما الشر. واضح بأنكما يعني تمران بأزمة أسرية وبخلاف عائلي، ويظهر والله أعلم أن هذا الخلاف سببه والدة الزوج التي ترى بأنك أنت تقومين على تحديها ومناكفتها وشيء من هذا القبيل، واضح من كلامك. لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا أردت يعني زوجك وأردت ابنك وتريدين الإصلاح، حاولي أن تتنازلي بعض التنازل عن والدة زوجك، وإن كان حقيقة يعني عملها غير مرضي، خاصة السؤال الثالث غير مرضي، لكن قد يكون هذه يعني قدراتها العقلية وهذه نفسيتها وهذه مثلا هذا مبلغ علمها أن تقوم بمثل هذا الأمر. قد تكون ألفت عادات أو مورس عليها هي مثل هذه الممارسات فتطبعت بمثل هذا الطبع وأرادت الآن أن تطبقه بشكل واقعي مع زوجة ابنها. لذلك أختي الفاضلة احرصي على زوجك فإنه رأس مالك، احرصي على إرضائه، حاولي قدر المستطاع أن يعني تتنازلي بعض الشيء وتصلحي ما بينك وبين والدة زوجك، وأيضا تخبرينها بأنك أنت أمانة عندها، أمانة عندها، وأهلك ما زوجوك هذا الرجل إلا لثقتهم به وبأهله. الكلام الرقيق والطيب أعتقد بأنه يلين القلوب القاسية. هذه قضية أخت الفاضلة، الزوج أخطأ يعني على حسب كلامك، أنا لست قاضي هنا، أنا أتكلم على حسب يعني ما ذكرتيه. الزوج يهجر زوجته سنة ونصف لمثل ما مثل هذه المشكلة، لا، يجب عليه أن يعيد يعني هذا، يعيد العلاقة من جديد ويستغفر الله من هذا الهجر، خاصة ذكرت بأنه حتى النفقة ما ينفق شيء من هذا القبيل. لا، يجب عليه أن يتقي الله وأن يعود إلى زوجته، ويحرص على أن يعني يفصل ما بين الزوج وما بين الأم. يعني بعض الأمهات للأسف الشديد تعتقد بأن زوجة الابن خلاص أشبه بعاملة منزلية أو برقيقة مملوكة لها تفعل بها ما تشاء، وهذا غلط، هذا غلط. ووجود بعض العادات في بعض البيئات لا يسوغ للأم أنها تقوم بمثل هذه الممارسات، هذا حرام وظلم، ولا يجوز لها أن تعامل ابنة الزوج بمثل هذه المعاملة القاسية. لكن عموما أنت تمرين بأزمة، يجب عليك أن يعني تنظري إلى النهايات، تنظري إلى الأشياء المستقبلية. طلاقك وفراقك هذا ليس في صالحك ولا في صالح ابنك، ولذلك أصلحي ما بينك وبين زوجك واتفقوا على كلمة سواء. وممكن تدخلين أشخاص يعني من العقلاء الناضجين من أهلك أو من أهلها يحكمون في مثل هذه القضية. عموما واضح بأن يعني مصدر الخلاف ومصدر الأزمة الموجودة هي والدة الزوج. هل سبب، هل هذا الوالدة تقوم بهذا العمل سببها أنت؟ يعني أنت تغلطين عليها، أنت تغتابينها، ما أدري، أنا أقول أفترض أنت تتكبرين عليها، أنت لا تسمعين كلامها، أم أنك مطيعة وتتعاملين معها معاملة البنت البارة مع أمها، ما أدري، ما أدري. لكن عموما أنت حاولي أن تحكمي عقلك، لابد أن يحضر العقل هنا وتنحين العاطفة وتنحين مسألة يعني ما يتعلق بقضية والله لازم أخذ حقي. الآن هذا لا يصلح في الفترة الحالية، الفترة الحالية فترة تحكيم العقل والنظر إلى المآلات، نظر إلى النهايات. واضح؟ وأنا أنصحك يا أخت الفاضل ما دام الوضع ملتهب بمثل هذه الطريقة تدخلين شخص من عقلاء أهل زوجك، من عقلاء أهل زوجك أفضل، يحكم في هذا الموضوع ويعطي يعني الحقوق يعني لك ولها ويبين ويرفع الخلاف. قد يكون هناك أناس ممكن أنهم يسعون للإفساد بينك وبين زوجك، ومثلا يشحنون والدة زوجك عليك بكلام لا رصيد له من الواقع، إنما نميمة والعياذ بالله، شيء من هذا الأمور المحرمة، وهذا كثير في كثير من المجتمعات، نسأل الله العافية والسلام. عموما الزوج إذا كان يشاهدني يجب عليه أن يفرق بين مسألتين، الآن بينه وبين زوجته، بين زوجته وبين والدته خلاف، هذا لا يرضاه الزوج، ويجب عليه أن يعالج بشكل يعني يتقي فيه، يتقي الله عز وجل. قضية أنه والله الهجر، ترك النفقة، عدم رؤية الزوج والابن، هذا غلط، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه. أمت الله من ليبيا تسأل تقول ما حكم الشخص الذي يحلف على القرآن زورا وذلك تجنبا لمشاكل أسرية؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، والحلف عليه عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ولذلك لا يجوز إنسان أن يحلف على المصحف كاذبا والعياذ بالله لسبب من الأسباب، وإنما إذا هو عرض بالكلام، وذلك لأن المفسدة عظيمة إن لم يحلف، فعرض بالكلام وورى بالكلام، هذا على ما نوى. أما أن يحلف قاصدا عامدا على شيء يعلم بأنه كذب ويعلم بأنه زور والعياذ بالله، هذا لا يجوز. أنت ذكرت الزور، والزور طبعا إذا كان المعنى المعروف الشرعي هذا والعياذ بالله من عظائم الذنوب، من كبائر الآثام، لكن أنت قصدت يعني الكذب حتى أنه يتجنب مشكلة، فهذا أيضا لا يجوز، ولكن يوري بالكلام، يعرض بالكلام. أمت الله من ليبيا تقول ما حكم دخول أم الزوج إلى بيت يعني الزوج، والدخول إلى يعني غرفة النوم حال النوم، وتقول يعني مما سبب آثار سيئة للزوجة وهي حامل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أمت الله من ليبيا، ربنا جل وعلا أدبنا فأحسن تأديبنا، خاصة فيما يتعلق بالمسألة التي ذكرتها فيما يتعلق بالاستئذان. والاستئذان عندنا على نوعين، استئذان من خارج البيوت واستئذان داخل البيوت. فالاستئذان من خارج البيوت لا يجوز لأحد كائنا من كان، سواء كان أبا أو أما أو ولدا، أن يدخل وأن يقتحم البيت إلا باستئذان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال الاستئذان ثلاثا يستأذن، ها يستأذن ثلاثا، ولا يجوز للإنسان أنه يقتحم البيوت حتى لو كان بيت أقرب الناس إليه، بيت ابنه ولا بيت بنته ولا بيت أمه ولا بيت أبيه. هذه البيوت الناس يعني الناس في البيوت يلقون ما يحتشمون به أمام الناس. ولذلك ابن مسعود لما دخل بيته، كان ابن مسعود إذا دخل تنحنح وسبح، فلما أراد أن يدخل غرفة نومه على زوجته أراد ابنه أن يدخل معه فدفعه بصدره، قال أين تريد؟ قال أمي. قال أترضى أن تراها عريانة؟ أترضى أن تراها عريانة؟ فدفعه. لهذا الاستئذان من خارج البيوت يجب على كل أحد. الاستئذان داخل البيوت في ثلاث أوقات، ما يجوز لأحد أن يدخل على آخر إلا باستئذان. كيف الآن يعني الأولاد والخدم ما يجوز يدخلون على الغرف في ثلاث أوقات اللي يرتاح فيها الناس ويضعون ثيابهم أن يدخلوا على الآخرين؟ كيف هذه الأم تدخل وتقتحم هذا البيت؟ هذه الأم إما أن تعاني مشكلة عقلية أو نفسية أو مرض مثلا، وإما أنها يعني إنسانة حاقدة ولا إنسانة يعني تحمل عداء لهذه المرأة بمثل هذه الطريقة. عليها أن تتقي الله وأن تراقب الله، لا يجوز له، حرام عليه. حتى لو كان بيت ابنتها ما يجوز لها تدخل بيت ابنتها إلا باستئذان. لذلك عليها أن تراجع نفسها وأن تتوب إلى ربها سبحانه وتعالى. سامحوني وقت البرنامج انتهى. أمة الرحمن من اليمن وأم محمد من الشارق وعبد الرحمن من السعودية، غدا إن شاء الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة لأن البرنامج انتهى وقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.